الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المؤلف وهو الشيخ مقبل رحمه الله مسند أبي بقوله قال الإمام أحمد حدثنا سليمان ابن داود وهو أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن حبيب ابن الزبير قال سمعت عبد الله ابن أبي الهذيل سمع عبد الله ابن خباب سمع أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. وقال أيضا حدثنا محمد جعفر وهو غندر وروح وهو ابن عبادة قال حدثنا شعبة به وقال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا شعبة بمثله. هذا حديث صحيح. وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدجال، والدجال من الدجل الذي هو الكذب، فالدجال هو كثير الكذب وهو يدعي الألوهية ويدعي الربوبية وفتنته من الفتن العظيمة، بل هي أشد الفتن. ولهذا ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر قومه الأعور الدجال، كما جاء في الصحيحين عن أنس وعن أبي هريرة. فأنذر الأنبياء من فتنته، وهذا يدل على عظم فتنته. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر في أدلة كثيرة، وكل الفتن ممهدة لفتنة الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران ما صنعت فتنة منذ أن كانت الدنيا إلا لفتنة الدجال. فجميع الفتن في الدنيا ممهدة لفتنة الدجال، وهذا يدل على عظم هذه الفتنة. والدجال من عظيم فتنته الخوارق التي أجرها الله عز وجل أو يجريها الله عز وجل على يديه من باب الابتلاء والامتحان. وما يجري على يديه من قبيل الخوارق ما هو من قبيل التمويه والسحر، بل من قبيل الخوارق وأشياء حقيقية، وهذا الذي عليه أئمة السلف. وإنما خالف في ذلك بعض أو الجهمية والمعتزلة وبعض الظاهرية ومن تابعهم على ذلك. وإلا فإن المعروف عن أئمة السلف أن الدجال عنده خوارق، ما هو مجرد تمويه كفعل السحرة، بل خوارق يجريها الله عز وجل على يديه. يأمر السماء أن تمطر فتمطر وبمطر حقيقي، وهو مجرد خيال، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فتخرج الزروع خروجا حقيقيا. يأتي على قوم فيكذبونه فيصبحوا ممحلين، لا أمطار ولا زروع ولا ثمار، وتهلك مواشيهم. ويأتي على قوم فيؤمنوا به فتنزل لهم الأمطار وتخرج الثمار، وكل هذا من قبيل الحقيقة وليس ذلك من قبيل الخيال. ويمشي على الخريبة فتنقاد له ما فيها، أو ينقاد له ما فيها من الكنوز كعاسيب النحل، وهذا على سبيل الحقيقة لا السحر والتمويه، إلى غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الكثيرة في شأن الدجال. وتلك الخوارق قد قوبلت بأشياء جعل الله عز وجل فيه تدل على كذبه في دعوة، كما هو مذكور في هذا الحديث: إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، ففي خلقته العيوب الكثيرة، فهو أعور، وربكم ليس بأعور كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وهو يدعي أنه هو الرب سبحانه، والله عز وجل لا يرى في الدنيا. تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فالبراهين القوية الصحيحة الظاهرة البينة تدل على كذبه، فتلك الخوارق التي جعلها الله عز وجل على يديه مردودة أو مفضوحة بتلك الأمور التي جعلها الله عز وجل فيه. فعلى كل، فتنة الدجال من الفتن العظيمة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال في دبر كل صلاة، من فرض أو بالنفل، وهذا ما يدل على خطورة هذه الفتنة. فهذه فتنة من الفتن العظيمة، وتكون في آخر الزمان. قال عن عبد الله بن حبام أنه سمع أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء. إحدى عينيه ولم يعين هل هي اليمنى أو اليسرى. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدجال أعور العين اليمنى. وفي مسلم عن حذيفة: أعور العين اليسرى. وهذا مما يشكل، أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى. فمن أهل العلم من قدم ما في الصحيحين، وأن العور في العين اليمنى دون اليسرى، ومن أهل العلم من جمع بين الحديثين فذهب إلى أن العور الذي بمعنى ذهاب البصر في العين اليمنى، وأما العور بمعنى العيب مع بقاء البصر فهذا موجود في العين اليسرى، على أن العين اليمنى أيضا فيها عيب غير ذهاب البصر، فكأنها عنبة. فالعيب موجود في العينين، لكن اليمنى ذهب بصرها مع ما فيها من العيب. وأما العين اليسرى فالعيب الذي هو فيها عيب في خلقة العين لا في ذهاب البصر. إذن العيب موجود في العينين، لكن إحدى العينين ذهب بصرها وهي العين اليمنى مع عيب فيها، واليسرى معيبة مع بقاء البصر. فهذا من باب الجمع أو من قبل الجمع بين الحديثين. وهنا قال إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، قد تكون اليمنى وقد تكون اليسرى. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها اليسرى، قال وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالتعوذ من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق، وهو أول منازل الآخرة، فمن نجا في قبره نجا بعد ذلك، ومن لم ينجو في قبره فهو على خطر، قد يمحص في قبره وينجو بعد ذلك، وقد يستمر به العذاب. وعذاب القبر حق كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون على النار قبل قيام الساعة أي في قبورهم. وهكذا قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين أي في قبورهم وفي الآخرة في نار جهنم. وقال الله عز وجل اليوم تجزون عذاب الهون أي يوم القبض. ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أي يوم موتهم. والأدلة في ذلك متكاثرة من القرآن وهكذا من السنة. وعذاب القبر على الروح والبدن في مذهب السلف، وهناك من ذهب إلى أن عذاب القبر على الروح دون البدن كما ذهب إلى ذلك ابن حزم وابن ميسرة. ومنهم من ذهب إلى أن الروح على البدن دون الروح كما ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة والأشاعرة، وهناك من أنكر ذلك بالكلية كبعض المعتزلة. فعذاب الروح، فعذاب القبر على الروح والبدن، وقد يستمر وقد ينقطع حتى في حق المسلمين العصاة، قد يستمر في حقهم العذاب وقد ينقطع وقد يخفف في وقت من الأوقات. قد يخفف كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين في شأن مرور النبي عليه الصلاة والسلام في رجلين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة وما الآخر فكان لا يستبرأ من بوله، ثم جعل جريدتين رطبتين، قال على الله أن يخفف عنهما، أي ما دامت كذلك فقد يحصل تخفيف في العذاب في وقت من الأوقات مع استمراره، وقد يستمر العذاب إلى يوم القيامة كما في حديث سمرة المشهور الذي في البخاري لما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام المعذبين في قبورهم في تلك الرؤية المنامية، ومنهم من يشرش الشدق إلى قفاه ومن خلو إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ومنهم من يرمى بحجر في رأسه ويثلغ رأسه، في الحديث أنه يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة فيستمر العذاب إلى يوم القيامة. وفي حديث علي في الصحيحين في شأن الأمير حين غضب على الجيش أو على رعيته من رعايا الجيش وأمرهم أن يدخلوا النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة بالمعروف. وفي حديث أبي هريرة وابن عمر في الصحيح في شأن الرجل الذي بينما رجل يمشي يجر إزاره إذ خشي به في الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، وهذا في من مضى كما جاء في بعض الفضل الحديث أنه في من مضى من كان قبلكم، فهذا عوقب بالخيلاء فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فعذاب القبر قد يخفف عن مسلم وقد لا يخفف، قد يستمر وقد ينقطع، والحياة البرزخية حياة طويلة، الحياة الدنيوية باعتبار الأخروية كالشيء اليسير. تأملوا في من مات منذ بداية الخلق وهم في حياة برزخية إلى أن تقوم الساعة، حياة طويلة، الإنسان قد يعمر 1000 سنة يعني من تقدم، وفي هذه الأزمان أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، فالحياة الدنيوية حياة قصيرة والحياة البرزخية حياة طويلة، فإن نعم فهو في سعادة طويلة، وإن عذب عذابا لا ينقطع فهو في شقاء عظيم وفي عيشة ضنكة تستمر معه نعم السنين والقرون المتطاولة، وما بعد ذلك أطول الحياة نعم بعد البعث والنشور ووقوف الناس في أرض المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وما بعد ذلك فهو خلود إما في النعيم وإما في الجحيم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة من عذاب القبر في هذا الحديث وفي غيره، وهكذا في دبر كل صلاة السعيد المستعيذ من عذاب القبر. هنا ذكر أن هذا الحديث أورده الشيخ رحمة الله عليه في كتاب الدعوات والأذكار في باب الاستعاذة من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، والأمر في ذلك ظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال ليستعاذ منه من شره وأمر بالتعوذ من عذاب القبر، وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. إلى هنا والحمد.